بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة المراقبة. سبق حديث في دروس ماضيات عن هذه المنزلة من منازل السائرين إلى الله تعالى. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ومعنى المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. وسبق في الدرس الماضي أن للمراقبة درجات ثلاث، فأعلى درجات المراقبة مراقبة الحق في السير إليه على الدوام. طيلة ما أنت تمشي في هذا الدرب، طيلة سيرك في طريقك المستقيم، قلبك يراقب ربك. هذا أعلى درجات المراقبة. ثم الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق إليك. المراقبة الأولى أنت تراقب الله عز وجل، المراقبة الثانية أن تراقب بأن الله عز وجل مطلع عليك. قال: وهذه المراقبة، هذه الدرجة تورث الحياء من الله تعالى، وتورث تصحيح الأعمال. بلا ريب إذا كنت تراقب نظر الله إليك، عندها سينضبط كلامك بأوامر الله عز وجل، وتنضبط نظراتك بأوامر الله عز وجل، وينضبط سيرك بأوامر الله عز وجل، لأنك في نظر الحق. هذه المراقبة تورث الحياء من الله تعالى، وتصحيح الأعمال وفق الشرع، وتجديد التوبة كلما زلت القدم. ربما السالك إلى الله عز وجل يذنب، ربما السالك إلى الله عز وجل تزل قدمه، لكنه إذا تذكر مراقبته بأن الله عز وجل مطلع عليه يتوب فورا ويرجع فورا ويندم فورا. فصاحب هذه المراقبة يدع المعاصي استحياء من ربه وهيبة له، أكثر مما يدعها خوفا من عقوبة الله تعالى. هناك أناس يدعون المعاصي طمعا في الجنة، وأناس يدعون المعاصي خوفا من النار، وأناس يدعون المعاصي حياء واستحياء من حضرة الله تعالى. قال أبو حفص النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. قال رجل للجنيد: بما استعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. الله عز وجل ناظر إليك، مطلع عليك، يراك، يراقبك، فنظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليه. هناك إذا استشعرت هذا الحال، إذا استشعرت هذه المنزلة، هناك تنضبط بأوامر الشرع فتغض بصرك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أما الدرجة الثالثة من درجات المراقبة فهي مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة. المراقبة الثالثة كلما عملت عملا أو أردت أن تعمل عملا تسأل هل الله عز وجل يرضى عن هذا العمل؟ فإن علمت بأنه يرضى أقدمت عليه، وإن علمت بأنه لا يرضى تركته. مراقبة مواقع رضا الرب عز وجل ومساخطه في كل حركة. فإن لله تعالى على العبد في كل وقت فرض أو ندب أو إباحة. يعني الآن أنت كنت نائما تريد أن تستيقظ، رنت الساعة، ساعة المنبه، تريد أن تستيقظ، تراقب هل استيقاظك من أجل صلاتك يقع في موقع رضا الرب؟ نعم، لذلك يقوم. طيب، في وسط النهار دعاك صاحبك إلى جلسة، قلت له ماذا سنفعل؟ قال والله في هذه الجلسة سنتحدث عن فلان نغتابه. تراقب هل هذه الجلسة تقع في مواقع رضا الرب أو في مساخطه؟ إذا في مواقع الرضا أمضيت، وإذا في مواقع السخط تركت. نفسك انزعجت من والدك فأرادت أن تغضب، أرادت أن تتذمر، أرادت أن تزجر والدك، تراقب مواقع رضا الرب، هل يرضى الرب عن هذا التصرف؟ إذا يرضى فعلته، وإذا لا يرضى تركته. مراقبة مواقع رضا الرب. في مجموعة رفقات ناويين يلعبوا دقشدة بحيث يلي بيخسر يساوي لهم عشاء. بتشوف قبل ما تساوي هذا الشغل المراقبة ستراقب مواقع رضا الرب، فإذا كان يرضى أمضيت، وإذا كان يسخط تركت. المراقبة الثالثة مراقبة مواقع رضا الرب. فالمراقبة العالية جدا، أعلى درجات المراقبة، أن تراقب الله في كل حال. المراقبة التي أدنى هي منها أن تراقب بأنك أنت منظور من قبل الله تعالى، الله يراقبك. أما المراقبة الثالثة أن تراقب مواقع رضا الله عز وجل ومساخطه في كل حركة. فإن لله تعالى على العبد في كل وقت فرض أو ندب أو إباحة. المسلم يا أخوان يعلم بأنه لا ينفك عن أوامر الله في كل حركة وسكنة. نحن المسلمين نتقرب إلى الله ليس بصلاتنا وحسب، ليس بصومنا وحسب، ليس بزكاتنا وحسب، ليس بحجنا وحسب، لكننا نتقرب إلى الله بزواجنا. فأنت يا أيها الأخ لما بدك تخطب بدك تخطب وفق مواقع رضا الرب، لما بدك تكتب كتابك وفق مواقع رضا الرب، لما بدك تساوي عرسك وفق مواقف رضا الرب، لما بدك تنجب أولاد أو لا تنجب أولاد وفق مواقع رضا الرب، أنت لما بدك تبيع بمحلك وفق مواقع رضا الرب، لما بدك تستأجر محل وفق مواقع رضا الرب، كل شيء رضيه الله عز وجل أنت تلتزمه، لم يرضه أنت تتركه. طالب خريج كلية اقتصاد عرض عليه عمل في بنك الربوي، يراقب هل العمل في بنك الربوي يوافق مواقع رضا الرب ولا مواقع سخط الرب؟ بيطلع معه بأن الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. معناته العمل في الربا هو عمل في مواقع فيها سخط الرب وفيها إعلان الحرب من الله تعالى على من يعمل في الربا، لذلك لا يعمل. شاب بيشتغل في التصميم الإعلاني، جاءه من يطلب إليه أن يصمم له صورة غير جيدة أبدا لمنتج من المنتجات، قبل ما يقول له إيه أو يقول له لا، بيراقب مواقع رضا الرب، الله عز وجل يرضيه أن يراه يعمل في هذا الموقع، يعمل في هذه العمل. أكيد لا يرضي الله عز وجل أن يعمل الإنسان في نشر الفاحشة، لذلك يترك لا يفعل. شاب مبرمج طلب إليه أن يبرمج لموقع، هذا الموقع لما اطلع على مادته وإذ فيها فجور وفيها فحش أو فيها إلحاد، معقول يرضى يصمم لهم هذا الموقع؟ معقول يبرمج لهم هذا الموقع؟ مستحيل، لأنه يراقب مواقع رضا الرب وسخطه، فيجد أن هذا الموقع فيه سخط الله، لذلك لا يترجم. شاب بده ينزل يشتري من السوق بنطال، شاهد بنطالا ممزقا يباع في السوق، وهذا التمزيق يعني ما بين السرة والركبة، فهو يراقب مواقع رضا الرب، هل يرضى الله عز وجل على أن تكشف شيء من العورة؟ ما يرضى الله عز وجل، لذلك لا يشتري. فالمراقبة الثالثة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة، هكذا المسلم في كل حركة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، مو بس صلاتي لله، مو بس صومي لله، أنا كل عيشتي وكل موتي حتى يكون في سبيل الله. فإن لله تعالى على العبد في كل وقت فرض أو ندب أو إباحة في أي عمل، إما مفروض عليك وإما مباح لك وإما مندوب لك. أما المفروض فله جهتان، فإما مفروض أن تفعله وإما مفروض أن تتركه. رفيقك قدم لك علبة بيرة، مفروض عليك أن تترك علبة البيرة، حرام أن تتناول شيئا من البيرة، فأنت تراقب بأن الله يرضيه أن ترمي هذه العلبة، يرضيه أن لا تأخذها فلا تأخذها. فالفرض شيء أمر العبد بفعله أو بتركه، والندب شيء حث الشارع عليه، وهو المسابقة بخير يقرب إلى الله عز وجل. صلاة السنة من الندب، مساعدة عامة الناس من الندب من السنة، دعوتك الآخرين إلى الخير إما تكون مفروضة وإما تكون من الندب، صيام يوم النافلة من الندب، الصدقات المنثورة من الندب. والندب شيء حتى الشارع عليه، وهو المسابقة بخير يقرب إلى الله عز وجل. والمباح شيء فيه صلاح الجسم والقلب، وليس للمؤمن وقت رابع. يعني هلأ أنا بدي اتناول طعام الفطور، هذا مباح لأنه يعين الجسم ويعين النفس على متابعة الفرائض والسنن. بدي نام استريح، هذا من المباح لأنه يعين النفس ويعين البدن على أن تتقوى على الطاعة وأن تتقوى على النافلة. كل عمل إما بأنه مفروض فعله أو تركه، أو أنه مندوب فعله أو تركه، أو أنه مباح. قال وليس للمؤمن وقت الرابع، لا يوجد ولا وقت أنت خارج مراقبة مواقع سخط الله أو رضاه. قال فينظر العبد المراقب لمواقع رضا الرب ومساخطه في أوقاته كلها، الفرض ليأخذه والندب ليأخذ منه والمباح ليتقوى به على سابقيه. فقديش يا أخوان منزلة هذا العبد عالية عندما يراقب نفسه دائما أنه يسعى لرضا الله عز وجل. الإنسان غير سالك في الطريق بيجي بيقول له لصاحبه الذي يراقب هذه المراقبة، بيقول له دعنا يا دعنا، تركنا خلاص، صلاة وصلينا وصوم وصمنا، تركنا بقى بدنا هلأ ننطلق. يظن بأنه يخلو عن مراقبة الله تعالى ويخلو عن مراقبته لله تعالى ويخلو عن مراقبة مواقع سخط الله ورضاه. المؤمن لا ينفك يراقب أين يرضى الله وأين لا يرضى. أما من كان في سلوكه ضعيفا أو كان بعيدا عن السلوك في هذه الدروب يعتقد بأن قربه من الله مرهون بصلاته وحسب، بصومه وحسب، وباقي أوقاته هو في حل يتحلل من كل أوامر الله ومن كل نواهي الله تعالى. قال: وعلامة هذه المراقبة، كيف يعرف الإنسان نفسه بأنه حاز هذه الدرجة؟ وهي أخوان أدنى درجات المراقبة، أن تراقب مواقع سخط الله ورضاه. قال: وعلامة هذه المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. متى ما رأيت الإنسان يعظم ما عظم الله ويصغر ما صغر الله ويؤثر ما أمر به الله، معناه تتحقق بهذه المراقبة. الله يرضى عن أمهاتنا وعن آبائنا وعن رجالنا وعن شبابنا، تجد أحدهم يتحرج إذا كان جالسا في غرفة ويريد أن يمد قدمه، يتحرج أشد التحرج أن يكون المصحف قبالته ولا يستطيع أن يفعل. تعظيم ما عظم الله تعالى. تجد أمهاتنا يحافظن على سجادة الصلاة التي تصلي إحداهن عليها وعلى ثياب الصلاة محافظة كأنها تحافظ على يعني قطعها الذهبية، حتى إذا جاء الأولاد يعني يفتحون هذه السجادة أو جاءت البنت الصغيرة تلعب بهذا الحجاب الأم انزعجت، لأنها تعظم ما عظم الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تجد الصالحين يعظمون العلماء ولا يرضون أن يتكلم أحد في حق العلماء بالسلب. يقول الحافظ ابن عساكر: واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فتجدهم يعظمون حرمات العلماء تعظيما لشعائر الله تعالى. ما إن رأيت الإنسان يعظم ما عظم الله، يصغر ما صغر الله، ويؤثر ما أنزل الله، هناك يكون قد تحقق بهذه الدرجة من درجات المراقبة. قال: وعلامة هذه المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. هذه هي درجات المراقبة الثلاثة. قال العلماء من أهل الطريق: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة. والشاهد هنا عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة، بصير ينظر بنور الله تعالى. تتذكروا يا أخوان سيدنا عمر الله يرضى عنه قبل وفاته وقبل أن يطعن كان مارا في الطريق، فشاهد هذا أبا لؤلؤ المجوسي، شاهده يصنع سكينا، وقف عمر على رأسه قال: ماذا تصنع؟ قال: أصنع مدية تتحدث بها العرب. مضى عمر قال: إن هذا الرجل يتوعدني بالقتل. الله أكبر، كيف عرف سيدنا عمر؟ سيدنا عثمان دخل عليه شاب كان في الطريق ينظر إلى الحرم، فلما دخل سيدنا عثمان قال: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه؟ الحديث: والعينان تزنيان وزناهما النظر. فهذا الشاب جمد، قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، لكنها فراسة المؤمن. كيف الواحد بيصير صاحب فراسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. كأن الله عز وجل يلهمه، كأن الله عز وجل يرسل له ملائكة تحدثه. مرات والدتك تقول لك: يا ابني الله يرضى عليك، هذا رفيقك اللي عم يدق لك، لا تشاكله. بلا، بعد فترة بيتبين لك بأنه هذا الذي يتصل بك ويتواصل معك إنسان شرير جدا. مرات إنسان بيجي بده يشاركك، سبحان الله بيحكي لك كلام يعني مقنع 100%، بس هيك لا يطمئن قلبك، بعد فترة بتعرف بأنه نصاب. شو عرفك أنه نصاب من المرة الأولى؟ لماذا لم يرتح قلبك؟ فراسة المؤمن. كيف الواحد يصير عنده فراسة؟ قال: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة. في كل حركة، في كل سكنة، في كل كلمة، في كل نظرة يراقب الله عز وجل، وأنه في نظر الله، ويراقب نظر الله تعالى إليه، ويراقب مواقع سخط الله تعالى ورضاه. هلا يبدأ هذا الأمر يا أخوان بالتكلف، يعني بيصير الإنسان بيحاكي حاله هيك محاكاة أنه الله عز وجل رضيان، الله ما بيرضى، أنا الآن في نظر الله تعالى، أو يا قلبي قل الله الله. يبدأ بالتكلف، يبدأ بأنك أنت تضع برنامج وتقول: أنا اليوم عملت هذا الشيء الحسن وهذا الشيء الحسن وهذا الشيء السيء، ثم تجمع ما بينهما في آخر النهار، عملت 10 شغلات حسنة وثلاث شغلات سيئة، المجموع 7 حسن. يبدأ هذا الأمر بالتكلف هيك إراديا، ثم مع التكرار مع التكرار مع التكرار يتحول إلى سجية وطبع، تصير تنظر إلى مواقع رضا الله وسخطه من دون تكلف، تصير تراقب، يراقب قلبك ربك من دون تكلف، تصير تستشعر أنك في نظر الله تعالى من دون تكلف. من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. نسأل الله عز وجل أن يعمر بواطننا بذكر الله تعالى، وأن يجعلنا دائمي المراقبة لحضرة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.